أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مقدمات الحكمة، وذكر الماتن ما أشار إليه المشهور من الأصوليين من بعد الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهو أن من مقدمات الحكمة أن يكون محل قابلا للإطلاق والتقييد، فلو كان المحل لا يقبل الإطلاق والتقييد باعتبار الاستحالة ثبوتا أو إثباتا على المبنيين اللذين تعرضنا لهما بالأمس الماضي عليكم السلام، فلا يمكننا التمسك بالإطلاق، والسبب في ذلك يعود إلى هذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أن المحل لا يقبل التقييد. فلا تقول أنه لم يذكر القيد، فإذا نتمسك بالإطلاق، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق لا يكون إلا في مورد، في محل يقبل الإطلاق والتقييد. ثم أوضحنا فرقا بين هذا الشرط على مبنى المحقق النائيني. هذا الفرق يختلف عن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وخلاصة الفرق بأن المحقق النائيني يرحمه الله يرى أن الاستحالة في عالم الثبوت، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقيد الماهية بالقيد الثانوي في عالم الثبوت، فلا يمكن أن نقيد الصلاة، الأمر بالصلاة أقم الصلاة بقصد امتثال الأمر. لماذا؟ لأن ذلك مستحيل في عالم الثبوت، وإذا كان مستحيلا فلا نقول إذا شككنا في وجوب قصد القربة نتمسك بالإطلاق، لاستحالة ذلك ثبوتا. معي؟ نعم. أما الشيخ الأعظم يرحمه الله فقد ذهب إلى أن الاستحالة في عالم الإثبات، بمعنى أن أقم الصلاة ثبوتا لا استحالة في تقييده، ولكن في عالم الإثبات يستحيل ذلك. وإذا استحال في عالم الإثبات فلا يمكننا التمسك أيضا بالإطلاق، ولكن يمكن الرجوع إلى أن يكون المولى يستطيع أن يتوصل إلى قصده. لو كان ثم له قصد من خلال نتيجة التقييد، يعني يجعل الحكم منصبا على الأفراد، على قسم من الماهية التي يريد أن يؤتى بها، كان هذا هو خلاصة لما تقدم. والماتن يؤيد مبنى من؟ الشيخ الأعظم، ويرى أن ما فاده المحقق النائن يرحمه الله ليس في محله. كلامنا في هذا اليوم في تتمة المبحث، المبحث الآنف متقدم، نريد أن نتمه. بعد أن أوردنا الكلام المزبور ملخصا، قال نعم أنا الماتن، أنا يتحدث عن نفسي، أبنت رأيي فيما تقدم وأوضحت مقصدي فيما مر من الأبحار. ما هو مقصده؟ كالتالي، بأنه استحالة الإطلاق لا تعني استحالة التقييد، لأن المولى كما أوضحنا يتمكن من الوصول إلى قصده، وتقييد الماهية التي يريد أن يؤتى بها، وأن الغرض لا يتحقق من الاتيان بها إلا مع القيد، ولا فرق في ذلك بين القيود الأولية، جزئية، شرطية، مانعية، سورة، طهارة، قهقهة، أو قيد ثانوي، قصد امتثال الأمر، العلم بالشيء، ما في فرق عند المات. وذلك بأن القيد الثانوي صحيح قد يستحيل تقييد الماهية به مباشرة، ولكن احنا شي فيدنا، المهم ان المولى يتمكن من تقييد الماهية سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فاذا كان المولى متمكنا من التقييد ولم يقيد، معناه انه نتمكن من التمسك، نستطيع ان نتمسك بالإطلاق. والماتن بعد يضيف لنا شيء جديد، يقول شوف الإنسان حكيم أو من الناس، من العاديين من الناس، راجح العقل أو من العقلاء، عالم أو من العام،
كل هذه الأصناف التي عددناها والأقسام التي ذكرناها إذا كان لها مقاصد وتريد أن تتوصل إلى مآربها، مو دائما تتوصل إلى مآربها بذكر القيود وإحضار الحيثيات التي لها دخل في المطلب، بل كما أوضحنا بالأمس الماضي قد الغرض للمتكلم حكيم عالم عمي عاقل راجح العقل، قد الغرض يبينه ذلك المتكلم بالإتيان بالقيد، وقد يكون القيد دخيل بس ما يبين القيد. ليش؟ لأحد الأمور: واحد، يخاف، الرجل خواف، لو ذكر ذلك القيد معي يحصل له ماذا؟ خوف، مو شرط انه يخاف من عدو، لا يخاف من نفس المكلف اللي ينتفل الامر، يقول له تريد تثقل علينا، تريد ان تبين نفسك بانك الامر الناهي، والناهي الامر. ايه، فصاحبنا خواف معي، فلا يبين قصده لخوفه، وقد لا ايضا يترك الاتيان بالقيد مو لخوف، يعرف المخاطب شنو، مثل ما نقول احنا واحد ماذا على قد حاله، شنو على قد حاله، يعني لو اتى بالقيد ما راح يفتهم المطلق، بس لما يأتي بالمطلق دون قيد وهو يريد ماذا، المطلق مع قيده لكن لم يبن قيده، لأن يربك ذهنية المتلقي. مثلا قال ادخل السوق واشتر اللحم، وهو قصد أي وين؟ السوق المركزي، مو أي سوق، الكبير، واللحم أي لحم؟ الغنم. وش أي لحم؟ أو لا، النعام، هالأيام الناس طايحين في لحم النعام، نعم. بس هو يعرف أنه راح إذا دخل السوق يقول نعم مولانا صحيح يحب لحم الغنم ولحم الإبل، لكن عند ميول حثيثة إلى قوله تعالى ولحم طير مما يشتهو، فيبغي ماذا؟ لحم النعام، عرفنا؟ فهو ما قيد، بس نعم باعتبار وجود ذلك الميل إلى ما أشار إليه الذكر الحكيم معي، والمعروف من لدن المخاطب، فعدم ذكره للقيد يعني ماذا؟ لئلا يربك المخاطب صاحبنا اللي هو مثل ما قلنا ما يفتهم على قد حال، لكنه شوية يعني عنده نوع من يعرف ميول وأكل المولى، إن ما يأكل إلا الأحمر، اللحم الأزرق الأصفر، ما أدري عاد لحم النعام كذلك ولا ما أدري شنو، على كل على كل لي. فلما يروح السوق ما يأخذ إلا اللحم اللي باللون الكذائي اللي هو الأحمر الأصفر معي، حتى يرضي ذوق مولاه الآمر. ايه، يقول موارد كثيرة ما شاء الله، المولى لا يذكر القيد وهو يريده، مرة للخوف ومرة لوجود ضرر ومرة يكون غافل ومرة يراعي حال هالدتشذ اللي خاطبه اللي ما يفتهم وما إلى ذلك من الأمور. أي مو دائما أن عدم ذكر القيد تقول. ومع ذلك إذا كانت هذه موارد تذكر فيها القيود، يعني كان ينبغي على المولى في حال إصداره لأمره أن يقيد وما قيد، معه يصح لنا التمسك بالإطلاق ولا ما يصح؟ مع أنه معذور من عدم ذكره للقيد، المفروض أنه لا يصح حسب ما قال. بينما العلماء والمشهور من العلماء قالوا فقط في مورد واحد، وهو إذا كان القيد يستحيل أخذه في مقام الخطاب لا يصح. المارد يصح، لم تو في مارد كثير، هو لا يريد لأنه لا قيد لوقع في ضرر، أصلا كان غافل من القيد كما قلنا، كان المخاطب دتش، كان معه. ففي موارد المفروض أن لا يصح التمسك بالإطلاق، ولكن مع ذلك قال جل العلماء لولا الكل أن التمسك بالإطلاق في هذه الموارد سائغ وجائز، عرفنا؟ بينما على القاعدة هنا المفروض لا يصح التمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد. لكن الماتن يقول ومع ذلك يمكن أن نصحح كلام المشهور، وهو أنه يصح التمسك بالإطلاق فيها الموارد، وذلك ببيان بعض الحيثيات. الحيثية الأولى، شوفوا، صحيح أنه توجد موارد الأمر المولى عندما يصدر أمره للإتيان بما هي صلاة، زكاة، حج، خمس وما إلى ذلك، كان قصده أن الصلاة، نعم مع القربة، والحج مع ماذا؟ مع الطهارة، والزكاة مقترنة ببر الوالدين، وما إلى ذلك. حطوا أنتوا قيود من عندكم، ما في مانع، إحنا ما ولا علينا من القيد الأولي أو الثانوي، لكن ما أبان هذه القيود، قصد في ضمير موجود، وقد الغرض لا يتحقق إلا بذلك. ولكن شو عرف اللغة ما ينظر إلى الموارد النادرة والشاذة، بل ينظر إلى ماذا؟ لأعمل أغلى، لأعمل أغلى، أن ما لم يقله لم يرده كما ذكرنا منه. فعدم تبيانه لهذه القيود التي لها دخل في غرضي، وإن كانت لأسباب، ولكن العرف يمشي على نظرية قاعدة مسلم بها عند اللغويين أو عند العرف، عند العرف العقلاء من أهل اللغة، أن ما لم يرده لا يذكره، وما له دخل في غرضه حتما سوف يذكره. فإذا قال صلي بقصد القربة، معناه أن قصد القربة دخيل، قال صلي معناه أن قصد القربة ليس بدخيل، قال حج ماش على قدميك حافل معي وبستمشي، إلا ما عليك بعد شنو؟ لتتورم قدماك في سبيل الله تبارك وتعالى. جهاد الحج جهاد، لكن ما أبان ذلك، ما أوضح أن الحج مشروط بالمشي على القدمين. احنا نستطيع نتمسك بالأطلاق. لماذا؟ لأنه وإن كان المشي له داخل في تحصيل الماهية المطلوبة، لأنها محصصة بأن يكون حج بالمشي على القدمين حافٍ ليس بمنتعل، عرفنا؟ ولكن بما أنه لم يذكر القيد فحتما لم يرده. طيب، ولذا يقول بما أن هذه موارد نادرة التي هناك دخل، هناك غرض، عليكم السلام، والغرض عقلائي، يعني يصح من لدن العقلاء أن يقولوا ما ذكر القيد. لماذا لم يذكر القيد؟ لوجود ضرر، أو لأن غافل، أو وكان وهو المفروض أن لا نتمسك بالإطلاق، لأن له عذر معه، فشكنا يكون في محله. لكن مع ذلك العرف العقلائي من لدن أهل اللغة العربية وغيرها من اللغة يسيرون في هذا الاتجاه، في هذا المسار العام، أن ما لم يذكره لم يرده، وما ذكره مراد لا، واضح؟ يعني مراد له، أن لا يعني مو النافية، له مراد له. أي نعم، واضح لنا الفكرة. ولذلك يقول، شوفوا ارجعوا، أنا إذا أطبق هالمباحث اللي ذكرت، ترى هذه هواية هامة، ذي هواية في نظر الماتن لها أهمية في فهم ماذا؟ قرينة الحكمة. اللي ماذا؟ المقدمة الأولى من قرينة الحكمة، وهو أن استحالة التقييد تلازم استحالة الإطلاق. فإذا شككنا في مورد ثبوتنا وإثباته لا يمكننا التمسك فيه، شككنا في قيد وكان المورد لا يمكن التمسك فيه، لا يمكن أخذ القيد للاستحالة، فلا يصح. الماتن يقول يصح لن يتمسك، ثم يبين هذا المقصد ليش يصح بهالبيان اللي أوضحناه. أي يقول كما سبق، من هنا نبدأ، عرفت كما سبق؟ دفع ذلك بأن تعذر التقييد لا يستلزم تعذر بيان إرادة خصوص واجد القيد بطريقة آخر، اللي هو سميناه شنو؟ نتيجة التقييد. فعدم بيانه مع إمكانه يستلزم ظهور المطلق في الإطلاق كعدم التقييد مع إمكان. ليش؟ لأنه صحيح أنه مستحيل أخذ القيد، لكن مستحيل بشكل مباشر، إلا أن المولى يتمكن من التقييد بشكل غير مباشر، فالنتيجة هي ذاتها اللي هي هي معي؟ ولا أقل من قدرته على ترك بيانه بالوجه المنافي لغرضه، أو على إحاطته بما يوجب إجماله من حيثية القيد المذكور، فإقدام على بيان المطلق مع ذلك موجب لظهور كلامه في الإطلاق. وقد أشرنا في المبحث في بحث التعبد والتوصل إلى أن تعذر البيان والتقييد لا يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق. ليش ما يمنع؟ يقول لي هذا البيان اللي راح نجيب احنا هنا في قرينة الحكمة، حاصل البيان، شوفه، يعني ملخص، هذا حاصل هالطويل هذا العريض اللي شرحناه، هذا كله ملخص، ولا المطلب يعني ما يريد يستوفي ماذا؟ حيثيات، الحيثيات المرتبطة به. وحاصله أن عدم منافاة الإخلال بالتقييد للحكمة مع التعذر لا يقتص بالتعذر الذاتي العقلي كما تصور هؤلاء العلماء، الناشئ من امتناع اللحاظ والذي هو محل كلامهم، بل يجري في التعذر بالعرض مثل اللي قلنا الخوف. صاحبنا خواف إذا ذكر القيد عند ماذا؟ وسواس قهري. تعرفون الوسواس القهري؟ اللي واحد يتحسس من شيء مخصوص لا إرادي، يعني واحد يقول له مثلا بس تقول له قم توضى، شوف أقوم ينتفض لأنه يخاف من الوضوء، قم صل يخاف من الصلاة، وسواس قهري لا إرادي. تقول له قم اركب السيارة كأنه ماسك الكهرب، هذا وسواس قهري بعد ما تقدر تعالج إلا ماذا؟ تذب في الشيء بشكل مباشر. خاف من السباحة في شو اسمه ذا؟ صير معد مو مرة واحدة تسويه، كن كل يوم 100 مرة. في السباحة؟ يبي يذبونك في جسم المحيط الهادي. خلونك لحالك. على كل. بل يجري في التعذر بالعرض لخوف أو ضرر أو غفلة من القيد، كما في الموالي العرفيين، بالإضافة إلى بعض القيود التي لا يقع منشأ انتزاعها موردا لابتلائهم ليلتفتوا إليه، مع أن لا دخل القيود في غرضهم. عرفنا؟ كما يجري في سائر الجهات المصححة للإخلال بالبيان التام بنظر العقلاء ولو كانت أمرا غير التعذر، مثل اللي قلنا المخاطب على قد حاله كعدم استيعاب السامع لتمام ما يلقى إليه مع عدم ابتلائه بفاقد القيد. احنا نعرف ان اذا قلنا انا مثلا شنو اشتري لحم، صحيح انا اريد فاقد لحم الغنم، بس اصلا ما يمل شنو الا اللي بيعز ما يبيع اصلا لحم غنم، فاحنا ما يحتاج اصلا نقيد. عرفنا؟ حيث لا يخل ترك التقييد في خطابه بالغرض، بل في بعض الأحيان إذا ذكرنا القيد وقعنا في مشكلة. ليش؟ لأن هذا دائما يفهم بالعكس، إذا قلنا له اشتري لحم غنم راح شرى شنو؟ لحم دجاج. بالعكس اشتري لحم طيور يعني. فما نقول له حتى ماذا لا نقع فيها المحذور هذا، بل مقتضى ذلك التوقف عن الرجوع للإطلاق. إذا كان هذا كلام أوردناه فهذا إشكال على ما ذكره المشهور. نقول له إذن مو فقط في الموارد التي في استحالة ذاتية لا يسوغ التمسك بالإطلاق، بل ينبغي أن تقوله حتى في الموارد استحالة بالعرض، مع ذلك لم تقوله في هذه الموارد، بل مقتضى ذلك التوقف عن الرجوع للإطلاق بمجرد احتمال وجود الجهات المصححة لترك التقييد، كما في خوف ضرر غفلة مع تعذر أو غير تعذر، لاحتمال استناد ترك التقييد لهذه الجهات التي ذكرناها، وحينئذ لا يكون مناف لقرينة الحكمة التي ذكرناها، لأن قرينة الحكمة خلاصة لو كان له دخل في الغرض لأبانه، لم يبنه فلا دخل له. قلنا لو دخل لكن لم يبنوا لي شيء ثاني. عرفنا؟ ايه. ولا اصل يدفع الاحتمال المذكور، ولازم ذلك عدم الرجوع للاطلاق الا مع العلم بانحصار سبب عدم التقييد بعدم دخل القيد في الغرض، بس في فرض واحد. اما هالفروض اللي ذكرناها مفروض أن تضيفوها أيضا معي، بحيث لو كان دخيلا كان ترك التقييد منافيا للحكم، وحينئذ يكون الإطلاق موجبا للعلم بالمراد مع فرض حكمة المتكلف المتكلم المخاطب للمخاطب، لكن خلاف المقطوع به كما ذكرنا في موارد كثيرة الآن ذكرناها، الغفلة الضرر المخاطب ما يفتهم. تبعا لأهل اللسان في حجية الإطلاع. يقول لي ما هو المعلوم من أنه من صغريات حجية الضوء الذي قد لا يوجب الظن. الآن واحد يقول لك إيه تريد إمام، يقول ها يقصد جئني بعالم يتدرى حتى يحقق لي الحياة كلمة تحتمل، أنه يقول شو الماء ما يمش يجيب له ماء، فيقصد ائتني بعالم. يقول هذا فإذا تقدر ترتب على هذا أثر؟ لا، ما هو الماء السائل قراح الذي يشرب معي. هي ليش؟ لأن الظهور للمفردات عند العرف العقلائي هو المحكم والمبني عليه، حتى إذا ما أوجب لك ظن. لكن الظن مو لابد أن يحصل لك شخصا عند العرف العقلائي، هذا معنى حجية الظهور. ظهور حجيته عند العرف، فلا بد من البناء على أن وجود الجهات المصححة بنظر العقلاء لترك التقييد مع دخله في الغرار إنما يكون عذرا للمتكلم في ترك البيان والتقييد من دون أن يمنع من انعقاد الظهور. يعني يبقى الظهور على حاله حتى في الموارد اللي قلنا المتكلم عنده خوف عنده غفلة، مع ذلك يصح التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن احنا نمشي تبعا للعرف العقلائي، ما نمشي على مورد نادر كما وضحنا الذي هو حجة للمتكلم وعليه حجة له وحجة عليه. إذا هو أراد أن يحتج على المخاطب له على المأمور منه، قال له أنا قلت لك جئني بما، شلون تجيني بعالم؟ قال له إيه أنا قلت الماء يهمك، أنت حتما تجي عالم، لأن العالم هو ماء حياة للروح معي للوجود المعنوي للإنسان. فأنت ما تريد الماء العادي اللي هو حياة الجسد، بل تريد حياة الروح لأنك أنت روحاني. عرفنا؟ يقوم ذي المولى يضرب ذات إسطار، يقول له روح ومعنويات وكذا، جاي يكلمك بالعرفان ولا يعني الكلام العادي؟ يضربه، شوفون العرف، لماذا ضربته؟ قال أشوف صاحبنا ذا صار ما يفتهم، مع أن عرفاني سمى ما يفتهم. فإذا أصبح هذا الكلام ماذا؟ حجة له على المخاطب. طيب قام المولى جاء له بماء عادي فضربه، قال له الماء يمي وأنا قلت لك يأتني بماء، أنا أقصد عالم. قال له أطال الله بقاء مولانا، هذا لا يحتد، يعني احتمال لا يعتد به لدى العقل، لأن صحيح الماء يمك لكن أنا آتي بماذا؟ بما كلفتني به، وهذا العرف ببابك. إذا قيل ما يؤتى بالماء السائل القراح، ما إيه، ولا يؤتى بعال. أراد أن يضربه فالعرف ماذا يقول؟ أيها الظالم لماذا تضرب مولاك يعني عبدك مع أنه أطاعك؟ شفت شنو؟ المولى يجوز له أن يحتج على عبد، والعبد أيضا يحتج على، هذا العرف العقلاء ليس كذلك؟ طيب كما هو، وإن شئت قلت اقتصار المتكلم في شرح مرادي على بيان الماهية ونسبة الحكم إليها، ائتني بما صلي، ما قال شيء ثاني غير الصلاة، ما قال شيء ثاني غير الماء، فمعنى أنه ما يريد إلا الصلاة بذاتها، ما يريد أن تكون مقيدة بقصد قرب، ما يريد إلا الماء عادي، لا يريد ماء الحياة والروح اللي هو الوجود معنوي للإنسان. أيه، ونسبة الحكم إليه ظاهر في وفائه، ولذلك قلت اقتصار المتكلم في شرح مراد على بيان ماي، ونسبة الحكم إليه ظاهر في وفائها هذه الماي بالغرض من دون القيد. عرفنا؟ من دون فرق بين الخصوصيات المقارنة لأفرادها وأحوالها، لأن الصلاة مرة تكون عن طهارة ومرة عن غير طهارة، مرة عن استقبال مرة عن غير استقبال، حالة فيها طمأنينة حالة ما فيها طمأنينة. بنحو يصح أن يعتمد أو أن يعتمد عليه وإن لم تفي بغرضه، كان غرضه لا يتحقق إلا بالصلاة عن قصد القربة، لكن بما أن ما ذكر قصد القربة فمعنى أن الصلاة تفي دون قصد القربة. أي مما كان له عذر عقلاء في ترك بيان، ومن هنا يتعين على المتكلم الحكيم تجنب البيان بالنحو المذكور الظاهر في الإطلاق. ليش؟ لئلا يكون قد فوت غرضه. حقيقة هو فوت عليه، مو فوت، مو المولى اللي فوت على ما، مو العبد فوت على مولاه، بل المولى فوت على نفسه. لأن لو كان غرضه لا يتأدى ولا يتأتى إلا بالقيد كان عليه أن يذكر القيد، فعدم ذكره له كاشف عن عدم إرادته له. واضح؟ نخاف نقع في اشتباه نقول له، خلنا نقول له حتى يصير بعد ما بيانه واضح. إما بتركه البيان رأسا أو بإحاطته بما يمنع من ظهور البيان في الإطلاق، مثل الزوج قال لك ائتني بماء وهو يعرف أن الماء ماله، في ماء البحر مالح وفي ماء شنو حار وفي ماء شنو بارد، وهو في الصيف القائض جدا ويحب الماء ماله البارد، فقال ائتني بماء وأشار بإصبعه ما إلى ماذا؟ إلى ذلك الماء البارد. أي فمعناه شنو؟ لا يريد الماهية المطلقة وإنما يريد الحصة الخاصة. فلو فرض وجود الملزم العقلاء له بالبيان بالنحو الظاهر في الإطلاق على خلاف غرضه كان عذرا من دون أن يخل بظهور كلام. أما إذا ما بيّن قال لا الماء الحصة الخاصة ماء البارد أو ماء البحر يريده حتى يغسل به وجهه عندما مرض في عينيه لا يزول إلا بغسلهما بماء البحر معي، فعليه أن يبين ذلك، يقول ائتني بماء البحر معي فإنه الدواء الشافي معي، ويكون الظهور حجة ما لم يبتل هذا الظهور، ما لم يبتل بما يسقطه عن الحجية. عرف من إيش؟ متى يبتل بما يسقطه عن الحجية؟ إذا كان ما في ظهور، مثل احتمال وجود القرينة المعتد، احتمال المعتد به عقلائيا، فحينئذ ماذا؟ بعد ما نقدر نتمسك بأصالة عدم قرينة مع الاحتمال المعتد به عقلائيا، ولا يبعد أن يراد به وأما ما ذكروه من أن منشأ ظهور المطلق في إرادة الإطلاق لزوم الإخلال بالحكمة في ترك التقييد مع أن غرضه لا يتأتى إلا بإرادة التقييد، فالجمود على ظاهره يستلزم لما تقدم من أن هذه موارد كثيرة، غفلة ضرر خوف، ولكنهم لا يلتزمون بها. عرفنا؟ مع أن حق الكلام أن يلتزموا بأن في الموارد لا يصح التمسك بالإطلاق، مع أنهم يصححون التمسك بالإطلاق، ولا يبعد أن نصحح ما ذهب إليه المشهور بالبيان التالي. كيف؟ أن يراد أن تعلق الغرض بالمقيد، كما لو كان المخاطب قلنا لا يفتن، أو المخاطب يخاف الضرر، أو كان بيان القيد شنو؟ نعم، كان بيان القيد كما في بعض المواضع قصدك شيء ولكن ماذا تقول شيئا آخر مفهوما من لدن مخاطع، اللي سميناه القدر المتيقن في مقام الخطاعة. ولا يبعد أن يراد به أن تعلق الغرض بالمقيد لما كان مقتضيا لبيانه بأي صورة من الحكيم لولا المانع كان ذلك قرينة عامة بنظر العقلاء. يعني العقلاء عندهم قرينة عامة مرتكزة عندهم، شنو القرينة العامة؟ أن ما لم يقله لم يرده، عرفنا؟ يصح الركن إلى هذه القرينة في معرفة مراد المتكلم ويبتني عليها الظهور لكلامه، في لأنه إذا اقتصر على أصل المطلب ما جاء إلا بالماهية فمعناه لا يريد إلا الماهية بذاتها، وإن أبان جزءا أو شرطا أو قيدا فمعناه أن الماهية وحدها ليست بكافية معه. ولذلك يقول صح الركن إليها في معرفة مراد المتكلم وجب لظهور اقتصاره على بيان الماهية ونسبة الحكم إليها في عدم دخل أي قيد يحتمل في هذه الماهية، فهو لا يريد إلا الماهية المطلقة ولا يعتنى باحتمال استناد عدم التقييد لهذه الجهات اللي ذكرناها ككونه يخاف أو يوجد ضرر أو المخاطب لا يفتهم أو كل هذا لا يرتب عليه العرف العقلائي من أهل اللغة أثرا معي؟ لا يعتنى باحتمال استناد عدم التقييد للجهات المانعة في ظهور كلام المذكور وحجيته، بل يقولون ظاهر وهذا الظهور ماذا؟ حجة، فمحذور الإخلال بالحكمة جهة ارتكازية لاحظها العقلة وسار عليها أهل اللسان، مو فقط اللسان العربي المبين يعني المفصح، فالكل لسان راح تشوف الأتراك هكذا ديدنه، الفرس هكذا حديثه، من يتحدث بالإسبانية أو الإنجليزية أو الصينية هكذا أيضا، يعني ما لم يقله لم يرده، فمحذور الإخلال بالحكمة جهة ارتكازية لاحظها العقلاء وأهل اللسان بلحاظ المقتضيات الأولية، فكانت عندهم بمثابة القرينة العامة التي يصح الاتكاء عليها والاعتماد لظهور المطلق في الإطلاق، وليست علة شخصية فعلية حتى تقول أنه في بعض الموارد يحتاج أن احنا نتوقف ونتريث فنقول لعله قد قيد أو عنده قيد لكنه لم يذكره، بلحاظ تمام الجهات يدور انعقاد الظهور مدار تلك الحيثية، ولذا لا إشكال في انعقاد الظهور المذكور حتى مع احتمال عدم حكمة المتكلم. يعني في واحد المتكلم ماذا؟ مش حكيم تعرفه لكن نتكلم كلام تواخذ الظاهر كلامه صح؟ وهذا كثير ما يقع الناس في محاذير إش كثرها بسبب هذا، يجي واحد يتكلم يشوفون مثلا شنو اللي احنا نقول رز والبطن خالي، شو كلام مرتب مصفصف وكذا، بس هو اصلا اذا خلص كلام اصلا هو ما يعرف كلام اللي قاله، لاحظنا؟ فيغتر الكثير بلباسه او بماذا؟ بشكله، ويرتبون اثارا كبيرة على كلامه ولكن في الواقع كلامه لا يسوى الهوى الذي يحمله أو القرطاس الذي كتب عليه أو القلم الذي كتب به معي؟ أي على كل. ولذا لا إشكال في انعقاد الظهور المذكور حتى مع احتمال عدم حكمة المتكلم وعدم تقيده باستفهام مراده ببيانه أو العلم بذلك، كما يصح الاحتجاج لا تقول هو قال كذا معه وعليه، تقول لا أنت ما قلت كذا، بظاهر الكلام المستند لقرينة الحكمة النوعية. وإن احتمل خروجه في بيان على هذه الحكمة لعدم حكمته معي، هذا الكلام الذي ذكرناه كله يبتني على ما هو الظاهر من أنه يكفي في الأطلاق عدم أخذ القيد في موضوع الحكم أو في المتعلق، عدم الأخذ اللي هو ما لم يرده لم يقله قرينة عدمية مقارن للبيان. وذكرنا هذا ماذا؟ أن التقابل ماذا؟ العدم والملكة. لكن ما هو القول لو كان التقابل بينهما من قبيل تقابل الضدين؟ هذا ما سيأتينا الكلام عليه في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.